بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله أن يكتب لي ولكم الأجر، أسأل الله أن يذكرنا في الملأ الأعلى خيرا من هذا الملأ. يكفيكم إخواني وأحبابي يا من يسمعنا ويشاهدنا الآن أن الله عز وجل يباهي بنا ملائكته، لأننا اجتمعنا في هذه الدقائق المعدودة ليس من أجل حسب أو نسب، وإنما لكي نذكر الله، لأن الذي يحب شيئا يكثر من ذكره. نسأل الله أن يجعلنا من الذاكرين له كثيرا والذاكرات. إخواني وأحبابي، ذات مرة عائشة رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر جاءت إلى نبينا صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله ادعو الله لي، ادعو الله لي. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم اغفر لعائشة ما قدمت وما أخرت وما أسرت وما أعلنت. عائشة مجرد ما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء سقطت في حجره، فسألها النبي: أسرك هذا الدعاء؟ يعني أنت مبسوطة فرحانة من هذا الدعاء؟ قالت: نعم. قال: والله يا عائشة إنه لدعائي لأمتي دبر كل صلاة، فصل اللهم عليك وسلم يا رسول الله. حبيبكم صلى الله عليه وسلم يا أحبابي يا إخواني دائما يباهي بكم أصحابه، ويقول لهم دائما: أنا مشتاق إلى إخواني، أنا مشتاق إلى إخواني، يكررها مرارا وتكرارا. قالوا: يا رسول الله ألسنا نحن إخوانك؟ يقول: لا، لأنتم أصحابي، إخواني قوم آمنوا بي ولم يروني، أنا مشتاق إليهم. ولا عجب أنه يقول لهم: إن أجر واحد منهم كأجر 50 منكم. طيب لماذا كأجر 50 منكم؟ أين أبو بكر وعمر وعثمان؟ يعني معقولة يا جماعة هذا الكلام؟ نعم معقولة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفهم. إلا أنه يقول دائما هذا الكلام: إن أجر واحد منكم كأجر 50 منكم. بعدين عرفنا السبب، لماذا يا رسول الله؟ قال: لأنكم أنتم تجدون من يعينكم، أما هم لا يجدون من يعينهم. نعم إخوان، نحن في زمان قد عظمت غربته واشتدت كربته وساءت أحواله وفتن، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولذلك كم نحتاج في هذا الزمان أننا نكون مستقرين في بيوتنا ومع أسرنا ومع أبنائنا وبناتنا. لا تؤاخذوني، الآن لو قلبنا النظر يمنة ويسرة، كم عدد الشباب الذين صلوا معنا أعمارهم من 15 إلى 20؟ كم عددهم؟ يعني معقول هذه المنطقة لا يوجد فيها شباب؟ أين يعني هؤلاء الشباب؟ نجد بعض ألبسة بناتنا يعني ربما ما نستطيع، نعرف أنها خطأ لكن ما نستطيع أن نتكلم، أين دور الأب؟ نجد أن الخادمة هي التي ربما تساهم في يعني تربية الأبناء ومتابعة حتى مقاضي البيت، وكأنها هي الآمر الناهي. أصبح للأسف في خلل في بعض بيوتاتنا. المشكلة تكمن بماذا؟ تكمن بنا نحن. ولذلك إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن لما جئنا إلى يعني ونلقي تلك الكلمات، ليس أتهم نفسي وأتهمك، هو نريد أن نصل بتلك الأسرة إلى شاطئ الأمان، لأن الأسرة يا أحبابي أخواني تعاني من عدة تحديات. الإعلام صار يربي، الإنترنت يربي، بلاك بيري، الآيباد، الآيفون صار جزء من يعني البيت، حتى صار أصبح أبناؤنا ما غير مدندن رأسه إلى الأرض ومطاطئ رأسه ولا يتكلم مع أحد. البنت تناديها أمها لكي تتغدى معها، بعدين هذا تحدي إعلامي كبير. صار عندنا تحدي اقتصادي، صار الأب يغيب والأم تذهب إلى العمل وما حد يسمع الأبناء إلا الشغالة، كل ذلك من أجل صعوبة الحياة. أول الناس كان يكفيهم الكفاف، لكن الآن نحن لابد أن يكون عند أحدنا أرصدة في البنوك حتى يشعر أنه إنسان ممكن محترم، وإلا والله لو عشنا بخلق القناعة يعني كان يعني ارتحنا أكثر وأكثر. تحدي الاقتصاد. التحدي الثالث تحدي الاجتماعي. يعني أول العم كان له دور في التربية، عميد الأسرة كان له دور في التوجيه، الجدة كان يسمع كلامها، الأخ الكبير. الآن الأب يقول ما دام أنا حي ما حد يتدخل في تربية أبنائي وبناتي. تأتي الأم تبغى تتكلم يقول لا ما تتكلمين، الأولاد عندي والبنات. فصار عندنا خلل. هذه الثلاث تحديات أنتجت عندنا للأسف بعض الانحرافات عن الجادة. فسبب الانحراف الأسري الذي صار عندنا أحبابي وإخواني قد يكون السبب أول الأمر في سوء الاختيار. للأسف يعني الأب إذا أحد جاء يختار بنته ربما يطلب أشياء معينة، أو الشاب إذا أراد أن يتقدم لفتاة عنده رؤية معينة، أو البنت. يعني لا أكتمكم سرا، منذ قليل تتصل علي فتاة المغرب، قبل المغرب والله بقليل اليوم سبحان الله، تقول يا شيخ يعني أبغى أتزوج دون علم أهلي ودون علم أهل الزوج الشاب. أنا أبغاه يبغاني لكن في عواقب، ونحن نبغى بعض، نبغى نعيش حياتنا. يعني لهالدرجة يعني صارت البنت يعني تفكر هذا التفكير السقيم. لذلك في عندنا معيار الاختيار الصالح. لما جاء رجل إلى عمر بن الخطاب قال يا أمير المؤمنين إن ابني هذا عقني، نريدك أن تؤدبه يا عمر. فأراد عمر أن يضرب هذا الابن في الدرة، قال يا أمير المؤمنين قبل أن تضربني اسمع مني. قال إن أبي لم يختر لي أم عاقلة، أم نام معها ليلة اشتراها بدراهم معدودة في السوق ثم حملت بي وتركني. إن أبي هذا يا أمير المؤمنين لم يحفظني آية من القرآن. إن أبي هذا يا أمير المؤمنين سماني جعلا، جعلا يعني اسم من أسماء الحشرات. فأراد عمر أن يضرب الأب، قال أنت عققت ابنك قبل أن يعقك. فلذلك يا إخواني يعني ربما بعضنا فاته القطار، لكن يحرص على أبنائه وبناته، مثل ما كان يقول الحسن البصري زوج ابنتك الرجل الصالح فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض.
الأمر الثاني من سبب الانحراف الأسري هو غياب دور الأب وغياب دور الأم في البيت. للأسف بعض النساء تجدها خراجة ولاجة، تجدها براقة شداقة، والنانة النانة حنانة منانة، عندها صفات معينة تريد أن يعني تهتم بشيء معين في حياتها. الأب لاهي في الديوانيات والاستراحات، من يربي؟ صار السائق هو الذي يأخذ أبنائنا للمدارس. لازلت أذكر يا شيخ مرة، وهذا الموقف والله أحزنني، أردت أن أخذ ابني من المدرسة في أول ابتدائي، وإذا طلاب أول ابتدائي أحدهم يركض خارج من باب المدرسة إلى سيارة، وإذا السائق الهندي يحتضنه ويضم هذا الابن الشاب الذي والده ربما انشغل عنه وتركه للسائق، هو الذي يذهب به ويأتي. كم من قصة أنا وقفت عليها عندنا في الدمام، والله يا جماعة أن سائق يعني من جنسية معينة كان يتسول بالأبناء، كان يقول إذا أردتم أن أخذكم إلى الملاهي أو إلى البقالة فعنده ملابس معينة، ومعه زوجته الخادم الأخرى، وكانت تلبس وتقف مع هؤلاء الأولاد عند باب المساجد. وهذا أنا أعرف هذا الرجل شخصيا، كيف عرف الطريقة؟ يقول أنا أعمل، فقدر الله لي أنني خرجت الظهر مبكرا فصليت بإحدى المساجد البعيدة عن حيي، فإذا بأبنائي يتسول بهم في المساجد في الظهيرة بهذا السائق. فلذلك يا جماعة من مات وهو غاش لرعيته حرم الله عليه الجنة. التربية تحتاج منا إلى جهاد. التربية لا تظنون أنها بالسهولة بمكان. هؤلاء الأبناء إما أن ينتهوا بنا إلى نار أو ينتهوا بنا إلى جنة. ثم ربما نجد بعض السلوكيات الخاطئة على أبنائنا وبناتنا نحن كآباء، فكيف أنا أغير هذا السلوك؟ عندي إما أن يكون في توجيه مباشر مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. ربما التلميح والتعريض هو يكون طيبا لتعديل هذا السلوك، مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا. إذا ما نفع في عندي أسلوب آخر وهو أسلوب الحوار، ولا تقول هذا الصغير ما يعرف، أو بعدها صغيرة تكبر وتلبس والآن خل تعيش طفولتها. لا، يظل ابنك وبنتك صغير في عينك ما دامك أنت على قيد الحياة. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عمر الحسن 7 سنوات يضع تمر الصدقة في فمه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له كخ كخ، ألا تعلم أننا لا نأكل الصدقة؟ حوار راقي. يأتي لابن عباس وهو غلام، يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. يتكلم بأمور الغيب مع أنه إنسان صغير، ما قال هذا يعني ما يفهم أو يعرف، لا، أنت رسخ في هذا المفهوم وحاوره. الأسلوب الذي بعده، استخدم أسلوب الثواب والعقاب. إذا أحسن ابنك يعني عطه بعض الإيحاءات، لغة العيون، الابتسامة، الشكر، طأطأة الرأس، الهدية. إذا أخطأ ربما ترفع عينك عليه، ربما تهجره، ربما يعني في أمور يحتاج أبناؤنا وبناتنا هذا الأمر. ما نفع يا أخي، تدرج مع ابنك بهذا السلوك. الآن تجد ربما بعض الأمهات تتصل، يا شيخ معقولة ابني الذي أنا ربيته وكان طالب تحفيظ عمره 15 سنة أشم في راحة الدخان؟ وربما تريد أن تصاب المرأة بجلطة بسبب هذا، ولا تجد في جوال بنيتها صور. أنا كيف أتعامل مع هذا الأمر؟ لابد يا إخواني وأخواتي، وخاصة هذا السن سن المراهقة، يحتاج أبناؤنا منا إلى أن نقف معهم، لأنهم الآن يعيشون تغيرات جسمانية وفكرية وعقلية ونفسية. إذا أنت لم تكن قريب من ابنك، من الذي يكون قريب منه؟ فيحتاج منك إلى ثقة، مثل ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم عن يمينه غلام وعن يساره بعض الأشياخ، يؤتى له بلبن كما في صحيح البخاري، فيشرب ويستأذن الغلام، يقول طبعا أنت ما شاء الله كبر جدي، ما نقول غلام بس عاد نضرب مثال، فيستأذن الغلام يقول أتأذن لي أن أعطي بعدك هؤلاء الأشياخ؟ لأن عن يساره أبو بكر وعمر، لكن السنة نبدأ باليمين. ما قال الغلام إيش رده للنبي؟ قال لا، أنا لا أثر بنصيبي بعدك أحد، هذا حق من حقوقي. نهره، زجره، ضربه، قال له أنت غير مؤدب. لا، الثقة لابد أن تكون عند أبنائنا وبناتنا. أيضا الاحترام. الرسول صلى الله عليه وسلم ذات مرة أهدي له رداء، قال أين أم خالد؟ أين أم خالد؟ فجيء بها عمرها 3 سنوات أم خالد. يعني كم من ابن يقول يا شيخ، بعض الأبناء يقول يا شيخ دائما يعني أبوي ما يناديني إلا تعال، يعني يقول تعال يا أكرمكم الله يا حمار، إن كنت يا حمار رح يا حمار. يقول حتى قال بابا متى أصير بغل كبير وأصير مثلك، يعني من كثر ما يسمع تلك الألفاظ البذيئة. مع أنه سلم في صحيح مسلم يعني كان يحرص على يعني الألقاب الجميلة للأبناء، يقول عن الحسن، يقول إن ابني هذا سيد، في صحيح مسلم، إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به فئتين عظيمتين. كثير من المميزين والوزراء والعظماء واللي أصبح لهم بصمة في هذه الحياة الدنيا، يقول الفضل يعود بعد الله لأمي ولأبي، كان ينادوني الطبيب، الدكتور، الطيار، الأستاذ، الضابط، الشيخ، حتى أصبحت ما أنا إليه. أما يعني جلد الذات وتحطيم، هذا ليس من خلق يعني التربية الصالحة. الاحترام، الثقة، الاحتواء، كم يحتاج أبنائنا إلى أن نحتويهم. يعني للأسف الشديد يعني نجد أن بعض الآباء عمر ابنه 16-17 سنة ولا يستطيع حتى يكلفه بشيء معين، يعني هذه مشكلة. أيضا من الأساليب هو أسلوب يا إخواني القدوة، أبنائك وبناتك يحاكونكم ويقلدونكم في كل صغيرة وكبيرة، شئنا أم أبينا.
عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟
يعني خذوا على سبيل المثال عندك ابن شقي عمره 6-7 سنوات، لبسه فقط اشماغ وعقال، بالله عليكم يركض ويتحرك ولا تجده جالس مثل الرجال؟ جربوا هذا التجربة في البيت، عمره 7 سنوات، ما نقول 10، 7 سنوات، لما يشعر أنه لبس الشماغ والعقال يشعر أنه أصبح رجلا كبيرا، وهذا لباس، لأنه يعرف أن هذا لبس الكبار. ف فلذلك ابن عمر يقول: لازلت أذكر أن أبي عمر، هذا عبد الله بن عمر الصحابي العظيم، يقول: أخذني ذات مرة إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم والرسول قد ألغز لغزا، قال: ما شجرة مثلها كمثل المسلم لا يتحات ورقها ولا يسقط. فأخذ الناس يقولون بشجر البوادي، يقول: أنا عرفت أنه يقصد النخلة، لكن استحييت أني أتكلم بوجود أبو بكر وعمر وعثمان وكبار الصحابة. فقال لأبيه عندما خرج: يا أبي أنا أعرف أنها النخلة. قال: لما لم تقولها؟ يعني حتى أفتخر بك عند هؤلاء. الشاهد عندي أن عمر يأخذ ابنه إلى مجالس الكبار. فلذلك أرجوكم احرصوا على أنكم تأخذوا أبناءكم معكم، لا تضعون الحمل إما أن يكون على الأم أو يكون على الشغالة أو يكون حتى لا توازن. الحياة لابد أن نكون فيها متوازنين حتى نستمر. يا إخوان يا أحبابي، أبو الدرداء رجل كان صوام في النهار قوام في الليل، مع ذلك عوتب عتاب نبوي لأنه يعني غلب جانب على جانب، مع أنه كان يعبد الله، ما كان يشتغل بأمور من أمور الدنيا. لما الرسول آخى بين سلمان وأبو الدرداء، فجاء سلمان ودخل إلى بيت أبو الدرداء، وجد أم الدرداء متبذلة. قال: ما لي أراك متبذلة يا أم الدرداء؟ قالت: ليس لي من الدنيا شيء، فإن أخاك أبو الدرداء رجل يصوم النهار ويقوم الليل. مثل اليوم كنت بمحاضرة نسائية، تقول إحدى الأخوات وهي موظفة، تقول: أنا تزوجت برجل تقاعد واشترى 50 ناقة، وقال: هؤلاء أهلي من بعدي، وكل وقته مع النوق، وأنت احمد ربك معك سيارة وعندك شغالة ومو ناقصكم شيء. وتقول: يجلس بالشهر والشهرين في البراري. يعني 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 إلى هالدرجة وصل بنا. والله العظيم بعض الناس يحب الناقة والبعير ويفضله حتى على ربما أحد أبنائه. أي والله. فانظروا الرسول يعني عاتب أبو الدرداء على هذا الفعل. لما جاء الظهيرة قدم الطعام، فقال أبو الدرداء لسلمان: كل. قال: والله لا آكل حتى أنت تأكل معي، حتى أنت تأكل معي. فقال: أنا صائم. قال: كل. فأكل سويا. لما جاء الليل وأذن للعشاء وصلى يا بعد الصلاة يريد أن يصلي، قال: نم. انتصف الليل، قال: نم قبل الفجر بدقائق نصلي سويا. ذهب سلمان وأخبر الرسول بهذا الخبر. تتوقعون هل وافق الرسول سلمان أو نهره؟ قال: صدقت أنت يا سلمان، إن لربك عليك حقا، إن لأهلك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، إن فأعطي كل ذي حق حقه. والله يا جماعة المشكلة ليست في الوقت، وإنما المشكلة في سوء إدارتنا للوقت، في سوء إدارتنا للوقت. نعم أنا أقول ربما نفشل الآن في حياتنا، ربما سقطنا فيما مضى، لكن سقوطك ليس فشلا، إنما الفشل عندما تبقى في مكان سقوطك، لا تحاول أنك تتحرك خطوة إلى الأمام. عقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، وإذا تعطلت الساعة لن يتوقف العمل. وإذا أنت عاجز أنك ترتفع إلى القمة فلا تثبط غيرك. أيضا من أسباب الانحراف الأسري والتأخر عندنا هو الاعتماد الكلي، الاعتماد الكلي على كما قلت لكم على الخدم في تربية أبنائنا وبناتنا. والله يا جماعة إحدى البنات الصغار يعني لم تتجاوز عمرها 4 سنوات تعمل بعض حركات النصارى، لأن الشغالة هي التي علمتها على ذلك. وصار عندنا أبناء عمرهم 8 سنوات ما يستطيع أن يربط حذاءه إذا ذهب إلى المدرسة حتى تأتي الشغالة تربط الحذاء له، حتى بعضهم صار لا يستطيع أن يبول. وبناتنا الآن يتزوجون حتى الكبسة هو ما تعرف تسويها. أنا مأذون أنكحة، من أغرب المواقف التي مرت علي أن أثناء عقد النكاح يعني سألنا البنت: إيش شروطك يا بنتي؟ الشروط المتعارفة عندنا يا أحبابي وإخواني يعني بيت مستقل، وظيفة، أكمل دراستي. هذا الناس اللي يقولونه غالبا. هذه عمرها 21 سنة، قالت: أبغى شغالة. شغالة؟ قلت: يا بنتي شغالة وانت عمرك 21 سنة؟ أنا رفضت، وحتى الزوج يعني فرح أني رفضت. قالت قلت أقنعتها قلت: يا بنتي عيب. قالت: إذا ما في شغالة ما في زواج. يعني بالله عليكم هذه تصلح بكرة تكون أم تربي أجيال؟ نسأل الله العفو والسلامة. من أسباب الانحراف الاجتماعي والأسري عندنا هو للأسف سوء استخدامنا للإعلام وأدوات الإعلام والتكنولوجيا الحديثة. الآن الأب مشغول بتويتر، الأم بالواتساب، والابن بالأيباد، وصار عندنا الهجمة الشرسة من التواصل الاجتماعي. والله يا جماعة كأننا الآن ندخل مأتم. يعني أنتم كرجال إذا دخلتم مجلس كل واحد ماسك موبايله وبطأطأ رأسه، صح ولا لا؟ ترى الآن هذا انتقلت عند النساء، وانتقلت الآن يعني للأسف يقولون التكنولوجيا القادمة في المدارس خلاص ما عاد في كتب، أيباد وكذا. والله لا تشوفون كل أبناء أما يلعبون لعب ومسابقات ولا أحد يم أحد. لذلك أنا أتمنى من كل أب، يعني أنت الآن ربما تجبر بحضور تلك الأجهزة، نصيحتي لك مثل ما فعل أحد الرجال يقول جمعت أولادي وجمعت زوجتي، وأنت كأب أنت القدوة، ترى لا تقول شيئا وتخالف. قول يا جماعة كل واحد الآن عندنا أجهزة ذكية، نبغى نتفق على شيء معين يا عيالي. أنت أب دورك قيم على أسرتك. فيقول هذا الرجل قلت لأبنائي ها الأيبادات متى تبونها، وحنا ودنا نخفف منها، أنتم الآن في مدارس وفي كذا وكذا ما نبغى نشغلهم. أثبت الآن في دراسة أقيمت يعني عندنا الأسبوع الماضي في السعودية أن 44% من الجرائم الأسرية والانحرافات بسبب الأجهزة الحديثة، 44%، وأنا أتكلم من واقع. وأغلب الجرائم الآن لا أكتمكم سرا، أنا أعمل صراحة مستشار في وزارة الداخلية وماسك القضايا الأسرية في المنطقة، أغلب الآن الخيانات والشكوك والبلاء والرزا اللي يجي كله من سوء الاستخدام، لأننا أصبحنا الآن في قرية واحدة. فاتفق هذا الأب مع أبناء أنهم لا يخرجون إلا وقت الإجازة من كذا لكذا، وقت غرفة النوم لا ما فيه، لأنه الآن غرفة النوم بدل لا تكون غرفة نوم واسمها غرفة إيش، غرفة إيش، نوم ولا غرفة كمبيوتر وتويتر ورسالات ومشاكل، غرفة نوم اسمها. أيضا اتفق مع الزوجة أنه إذا دخلنا خلاص. أتمنى حتى في مجالسنا لما أحد يقول يا جماعة أرجوك، مثل ما صار بعض الناس يمنعون الدخان في المجالس، أرجوكم الأجهزة هذه لا نريدها. يا إخواني وأحبابي، الحياة يعني كما قال محمد صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين 60 و70، وقل منهم من يجاوز ذلك. والحياة ربما يعني تمر فيها بعض الظروف، يعني أشرف بيت وأعظم بيت وأكرم بيت بيت محمد صلى الله عليه وسلم، مع ذلك يغلق الباب في وجهه، لكن يعرف كيف يتعامل مع المشكلة. يقول لامرأته ميمونة أنا رسول الله افتحي، تقول لماذا أنت في ليلتي وتذهب إلى بعض نسائك، ما نهر ولا طلقها، قال افتحي وأنا سأخبرك. ففتحت فقال أنا أصابني حقن من بول فاضطرت أن أذهب إلى البيت الآخر. تأتي عائشة وترفع صوتها على النبي تقول ويدخل أبو بكر لكي يصلح بينهما، فيقول الرسول قد جاء أبوك، من يتكلم أنا وأنت؟ فقل أن تبدأ لكن لا تقول إلا حقا. فيغضب أبو بكر ويلطمها على أنفها يا عدوة نفسها، وهل يقول الرسول إلا الحق؟ فتختبئ خلف النبي وهو يذود عنها ويقول يا أبا بكر ما جئنا بك لأجل ذلك. يعني انظروا كيف يتعامل مع هذه المشكلات ويتعامل مع هذه القضايا بعقل. أنت أيها الرجل لما أعطاك الله القوامة هي تكليف ليست تشريف، لابد أن تقوم بحقها مع أبنائك ومع زوجتك ومن تعول، وتحكم العقل للعاطفة. حادثة الإفك الشهيرة، يعني تخيلوا عائشة لم يتجاوز عمرها 15 سنة والرسول يضرب في عرضه وفي شرفه، ومع ذلك يصبر ويتحمل. وعائشة رضي الله تعالى عنها يعني تقول يعني عن حالها أن من شدة ما بكيت دموعي جفت، لكن الرسول تعامل مع هذه القضية بالوضوح والصراحة. وأيضا استشارة العقلاء، ينادي أسامة بن زيد وينادي علي بن أبي طالب يا أسامة ما تقول في شأن هذه الجارية، أنتم بلغكم ما بلغكم من الكلام. وأنا أنصح كل أسرة رب أسرة أنهم يكون لهم أناس يستشيرونهم يعني عند الحاجة، لكن متى؟ لما أشعر أنه لا حل عندي، مخي وقف. نادى الرسول أسامة قال والله شوفوا سبحان الله حتى المستشارين ترى كل واحد منهم له رأي، واستشارة المستشار لك لا يعلم أنك لابد أن تأخذها، هو يقول لك وما يلزمك فيها. قال أسامة والله يا رسول الله ما علمنا عن أهلك إلا كل خير، وامرأتك وضيئة يعني جميلة ولها ضرائر. قال وأنت يا علي ما تقول؟ علي قال يا رسول الله طلقها ويبدلك الله خيرا منها، ماذا تريد منها؟ لاحظتوا كيف كل واحد أعطاه حل؟ فذهب الرسول بعد ذلك إلى بريرة. بريرة هي جارية وشغالة عائشة. يا بريرة ما تقولين في شأن عائشة؟ قالت والله يا رسول الله إنني لم أرى منها شيء يعني يشغلني إلا أنها كانت إذا عجنت العجين جاء الداجن وأكلها، يعني من شدة غفلتها أنها تعجن وربما تنام ثم تأتي الدواب وتأكل العجين. بعد ذلك قام الرسول في الناس خطيبا، لأن الخبر ذاع في المدينة، ونحن الآن في وقت عندنا تويتر وفيسبوك وأجهزة حديثة، بعضهم يمكن يرسل صور زوجتك كذا، بنتك كذا، ولدك كذا، كيف تتعامل مع هذه الأمور؟ التثبت والتريث في أناس يحبون أن يفسدوا الأوضاع. العجيب أن الرسول قام بالناس خطيبا: يا معشر المسلمين، من يعذرني برجل قد بلغ أذاه أهلي فوالله لا أعلم على أهلي إلا كل خير. وهذه هي الأصل في العلاقة بيننا نحن كأسرة، كأزواج، كأبناء، كبنات، الثقة المتبادلة. فوالله لا أعلم عن أهلي إلا كل خير، ولا أعلم عن هذا الذي قيل أنه قد ارتكب مع عائشة وصفوان ابن المعطل إلا كل خير، فكان لا يدخل البيت إلا معي. انظر حتى غيرة الرسول على بيته وعلى عرضه وعلى شرفه، ما يدخل البيت إلا معي. فقام سعد بن معاذ وهو سيد من سادات الأوس قال: والله يا رسول الله إن كان من الأوس قطعنا عنقه، وإن كان من الخزرج كفيناك إياه. فقام بعد ذلك سعد بن عبادة وهو سيد من سادات الخزرج، لكن أخذته الحمية، قال: والله لن تستطيع أن تقطع عنق يعني الذي من الخزرج. فقام سيد بن حضير قال: أنت منافق وتذود عن المنافقين. فكاد الحيان أن يقتتلان. الرسول الآن يبغى حل منهم، وجات مصيبة ثانية. بعد ذلك الرسول بعدما انتهى ذهب إلى بيت عائشة، لأنها كانت عند بيت أبيها أبو بكر، فجاء إليها، وهذه أول كلمة يقولها الرسول وهي مسألة المصارحة. وكم نحتاج إلى المصارحة والوضوح في حياتنا الزوجية. الدسدسة والشكوك والأمور هذه ما تنفع. كن واضحا، كن واضحا في حياتك. جاء لها وقال: يا عائشة قد بلغك ما قيل عنك، فإن كنت يا عائشة قد فعلتي فالله غفور رحيم، فإن كنت ألممتي بذنب فاستغفري، وإن كنت فعلت فأخبرينا. تقول عائشة: التفت يمنى إلى والدي أبو بكر فقلت: يا أبي قل شيئا يعني دافع عني. تخيلوا هذا المنظر، يقولها: ما أدري ماذا أقول للرسول صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة: التفت بعدها يسرع عن أمي أم رومان: يا أمي قولي شيئا. تقول: ها ما أدري ماذا أقول. تقول بعد ذلك: قلت لهم لئن قلت لكم إني بريئة والله يعلم إني بريئة ما صدقتموني، ولئن قلت لكم أني فعلت والله يعلم إني بريئة لصدقتموني، لكن والله لا أجد لكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. سبحان الله، تلتجئ دائما اللجوء إلى الله عز وجل في البلايا والرزايا والفتن والمحن، ما لنا غيرك يا الله. ها بعد ذلك سبحان الله تقول: ونحن على هذا المكان وإذا بالوحي بدأ ينزل على النبي ويتصبب عرقه الشريف ويصبح يتولد نورا كالجمان كاللؤلؤ. ثم أول كلمة قال: يا عائشة أبشري أبشري، فقد أنزل الله براءتك من فوق سبع سماوات. الله أكبر. عائشة من فرحتها يعني ما صدق أمها على طول: يا عائشة قم اشكري رسولنا صلى الله عليه وسلم. قالت: والله لا أشكره، إنما أشكر الله، إنما أشكر الله الذي نجاني. لذلك يا إخواني يا أحبابي سبحان الله، هذه الحياة والله جهاد جهاد. وسبحان الله يعني كلام الناس يكثر ربما على بعضنا وعلى الأسر وعلى، لكن دائما نقول ثلاثة أمور مهمة في حياتنا الزوجية، اللي هي الثقة المتبادلة. الثقة لابد أن تكون بيننا. يعني الرسول ذات مرة لما بات عند عائشة وخرج ليلا وعائشة تبعته، وركض الرسول وركضت هرولة هرولت عادت، فقال: يا عائشة أنت السواد الذي رأيت منذ قليل؟ قالت: نعم. قال: ما فعلتي؟ أخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. هذا حديث صحيح مسلم. قالت: أنا ظننت أنك قد ذهبت إلى بعض نسائك. انظروا كيف سبحان الله، أنا ظننت أنك قد ذهبت إلى بعض نسائك. الرسول لهدها تقول: فلهدني يعني ضربني ضربة بسيطة أو جاءتني، لما فعلت؟ فأخذ يبرر لها، لازم يبني البيت على الثقة. يا عائشة، هذا جبريل أتاني، وما كان ليدخل إليك وأنت قد نزعت رداءك. يا عائشة، أنا ظننت أنك قد نمت. التبرير الثالث، أنا كرهت أنك تستوحشي، أنا ما أدري أن كنت ذاهب. ثلاث تبريرات، ومع ذلك بعد هذا كله، طيب عائشة تقول: يا رسول الله، طيب لماذا ذهبت؟ ماذا قلت؟ قال: أن الله أمرني أن أذهب وأستغفر أهل البقيع. بعد ما سوت هذا الشيء ويبرر لها، نزل إلى مستواها. لأنه يا جماعة لابد أن تعرفوا يا أيها الرجال، أنك تتعامل مع امرأة، لا تتعامل مع رجل تريده مثل تفكيرك. المرأة لا تتعمد إغضابك، المرأة لا تتعمد الإساءة إليك، لكن الله عطاها من القدرة ومن التفكير أنها تظن أن هذا الصواب. قالت: وماذا يريد منك جبريل؟ قال: يقول إن الله يأمرك أن تستغفر أهل البقيع. قال: وما يقول؟ قال: قولي الله السلام عليكم دار قوم المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم ويرحم الله المستأخرين، الدعاء المأثور، إلى آخر الحديث. الثقة والصراحة والوضوح، وأيضا عدم الاستهتار بالمشاعر والعواطف. المرأة يا أيها الرجال يعني تبغى تسمع منك كلمة حلوة، تبغى تشعر بالأمان، تبغى تسمع منك شيء يشعرك أنك عندك ولاء أسري. ولاء أسري، لما تأتي عائشة وتقول: يا رسول الله، لو كان عندك امرأة قد يعني عندك إبل قد أكل من ثمره ومن ثمر هذه الشجرة، وإبل قد لم يأكل من هذا الشجر، أنت تجعل إبلك إلى أن تذهب. الرسول فهم مقصوده، قال: أنا أجعل إبلي تذهب وتأكل من الشجر الذي لم يؤكل من ثمره. قالت: كذلك كان، يعني أنا بكر وباقي نسائك مطلقات ورامل. انظر، الرسول نزل إلى مستواها، وكان عادي يقول: أحبك، أحب الناس إلي عائشة. يقول عن خديجة: أنا رزقت حبها، ونحو ذلك من الكلام. مرة كنت في إحدى مدن المملكة، وفي منطقة نائية ومليئة بالناس، لكنهم شوي جلفين، يستحون يعني يرسل كلمة حلوة لزوجته، أو يستخدم رسالة يعني لطيفة لزوجته، بل بعضهم كان بجواري ورن يعني جهاز جواله، وإذا بنغمة أول مرة أسمعها، تدري ما هي يا شيخ؟ لا ترد لا ترد لا ترد لا ترد لا ترد. قلت: من هذا؟ قال: هذه زوجتي. قلت: حرام عليك يا شيخ، يعني انظر إلى وين وصل الحال. فقلت لهم: أنا عندي لكم، يعني سويت لهم دورة، جمعت لي 50 رجل منهم. قلت: يا أخواني وأحبابي، عندنا جهاز تو طالع، جهاز الجالكسي والآيفون، قلت هذا قيمته 4000 ريال. اللي يرسل رسالة حلوة لزوجته من جواله بس كلمة أحبك لزوجتك، ما خسران يا جماعة. الرسول يقول: إذا أحب أحد أخله في الله فليأتي وليقول له: إني أحبك في الله. هذا أخ، فكيف بزوجتك وأم أولادك؟ أولى. ونصف ساعة حاول فيهم مستحين وينظرون البعض: يا جماعة تكفون الدين، يعني تحاملوا وأرسلوا أحبك. أخذنا 15 ربع ساعة، ما تعود الظهر نسوانهم على هذا. بعد جت الرسائل، وقلت: أفضل رد يأتيني بسرعة وله الجائزة. جاني واحد يركض: والله يا جماعة ما أكذب عليكم، الله يسألني أنا. أول ما جت قالت له: سلامات، وش الطاري عليك؟ نعم. والثاني جاء بعد مبسوط، قال: قلت تعال بس نعطيكم جواز بس. والثاني قالت: وانت جاء جيب ريالين خبز معك. طلعنا من الحمص بلا مولد أبد. فلذلك يا أخواني، ترى أهلك على ما عودتهم عليه، فها لا نريد أن نستهتر بالعواطف. جبل أحد جماد جماد، ومع ذلك الرسول يقول: هذا جبل نحبه ويحبنا. يعني الجماد، الرسول يقول: أحبك، ونعجز عن يعني نقول هذه الأشياء. سبحان الله، مرة يعني رجل يعني كان وفيا مع زوجته، طيبا مع امرأته، أصيبت امرأته بمرض السرطان، عافانا الله وإياكم، ومن طبيب إلى طبيب ومن مستشفى إلى مستشفى، وحالة حالة، حتى قاله الطبيب: يا هذا، يبدو أن زوجتك لا علاج لها إلا أنها تكون بينك وبين أولادك. فبعد ذلك سبحان الله، الرجل عمل وليمة وذبائح ومناسبة حتى يهمها أنها أنك بخير وعافية، لكن المريض يعرف نفسه. فأنشأت أبيات شعبية جميلة قالت: ترى الذبائح وهلها ما تسليني، أندري إن المرض لا يمكن علاجه، أدري تبي راحتي، لا يا بعد عيني حرامي ما قصرت، يديك في حاجة خذها وصية ومالها لا تبكيني، لو كان لك خاطر ما ودي إزعاجه، أبيك بيديك تشهدني وتسقيني، أمانتك لا يجي جسمي بثلاجة، لف الكفن في يديك وضف رجليني، ما غيرك أحد انكشف حسنه وإحراجه، أبيك بالخير تذكرني وتطريني، يجيرني خالقي من ناري وهاجة، سامح سامح على اللي جرى، ما بينك وبيني أيام نمشي عدل وأيام معواجة، همي عيالي ونلي فيني كافيني، علمهم الدين تبسيره منهاجة. وسلامتكم. حتى نكون مستقرين وناجحين في بيوتنا، أنا وصيتي أولى الوصايا لأختي الكريمة، يا أيتها المرأة الطيبة، الجنة أسهل للدخول لك من الرجال، الدليل إذا صلت المرأة خمسها، صامت شهرها، حفظت فرجها، أطاعت بعلها، أبواب الجنة الثمانية تفتح لها. فاحتسب الأجر في زوجك وأحسني إليه، فأنت مصنع الرجال. أم طلحة أو أم سليم كانت زوجة لأحد الصحابة اسمه أبو طلحة، الرسول دعا لهما في تلك الليلة، فبفضل دعوة النبي 9 من أبنائهم أصبح حفاظ في مدينته صلى الله عليه وسلم. أم طلحة أو أم سليم امرأة ذكية وامرأة صالحة، عرفت كيف تكسب زوجها، زوجها كان بسفر، فلما ذهب كان له ابن اسمه محمد أصيب بمرض، وقد ذهب وهو مريض ومات أثناء سفره وهو لا يعلم، فقالت لأهلها ولأهلي لا تخبروا، أنا أخبره بطريقتي، حديث صحيح هذا في البخاري ومسلم. لما عاد يريد أن يذهب يرى ابنه، قالت لا كل وتعش، فأكل حتى شبع، ثم أصاب منها ما يصيب الرجل من امرأته، ثم قالت له يا أبا طلحة، يا أبا طلحة، ما رأيك بقوم استعاروا عارية ثم لم يعطوا الناس عاريتهم؟ قال هؤلاء قوم سوء. قالت إذن احتسب ابنك عند الله عز وجل، فالله أعطانا إياه وأخذه. فزعل وغضب، ليس على يعني هذا، لكن يقول لماذا لم تخبريني، لماذا جعلتيني آكل وأصيب منك ما أصيب؟ فقال والله لن تكوني أفضل مني. فذهب وقص على الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، الرسول قال بارك الله لكما في ليلتكما، فسبحان الله حملت من تلك الليلة وأنجبت بعدها سبحان الله، يعني بفضل يعني هذا الدعوة النبوية، يعني ولد أنجب هذا الولد 9 من الحفاظ، ذرية بعضها من بعض سبحان الله. فلذلك المرأة لابد أنها تعرف أنها لم تخلق من رأس الرجل لكي تتكبر عليه، ولم تخلق من قدمه لكي يحتقرها، وإنما خلقت من ضلعه لتكون قريبة إلى جناحه فيحميها، وتكون قريبة إلى قلبه فيرحمها. والمرأة يا أحبابنا وإخواننا تحييها وردة وتقتلها كلمة، فلذلك هذه الوصية الأولى، ونريد أن نقرأ سيرة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، حتى نسأل أنفسنا، كلنا يعرف حديث الرسول تهادوا تحابوا صلى الله عليه وسلم، متى آخر مرة هديت زوجتك؟ متى مرة آخر مرة هديت زوجك؟ نبغى يعني نكون أيضا فاعلين ولا نستحقر أي هدية كانت. الأمر الثالث، لابد أن نغير الروتين في البيت، يعني سواء تغيير الأثاث أو نحو ذلك، وأيضا لا تتدخل أيها الرجل بشؤون المرأة اللي خاصة فيها، وكذلك المرأة لا تتدخل في شؤون الرجل الخاصة فيه، لكن نحاول أننا نظهر تلك المشاعر حتى أمام أبنائنا وبناتنا، لأنهم إذا رأونا سعداء استقرت نفوسهم وانعكس ذلك عليهم. الأمر الرابع أيضا أحبابي وإخواني، حتى نكون أيضا سعداء وطيبين لابد أن نتعاون على الخير والصلاح والتقوى والدين. يعني أبو الدحداح لما تصدق ب600 نخلة والرسول يقول اجعل بعضها لك وبعضها لعيالك، قال لا بل كلها لله ولرسوله. جاء إلى أم الدحداح وهي في المزرعة، قال لها هداك ربي سبل الرشاد إلى سبيل الخير والسداد، بيني من الحائط بالوداد، فقد مضى قرضا إلى التنادي، أقرضته الله على اعتمادي بالطوع، لا من ولا ارتدادي. ما هو رد المرأة أم الدحداح؟ هل قالت أفقرتنا، ضيعتنا، جوعتنا؟ لا لا، امرأة تعين زوجها على الخير، قالت ربح بيعك بارك الله لك فيما بعت واشتريت وأنشأت أبيات، بشرك الله بخير وفرح، مثلك أدى ما لديه ونصح، قد متع الله عيالي ومنح بالعجوة السوداء والزهو البلح، والعبد يسأل وله ما قد كدح طول الليالي وعليه ما اشترح. فلما رأى الرسول هذا المنظر ويخرجان من تلك المزرعة وتخرج أم الدحداح التميرات من أفواه وأكمام أبنائها، قال الرسول: كم من عذق الرداح ودار فياه لأبي الدحداح في الجنة. الله أكبر. رحم الله امرأ قام من الليل وصلى وأيقظ أهله فإن أبوا نضح في وجوههم الماء، ورحم الله امرأة قامت من الليل وصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضح في وجه الماء. التعاون هذا أيضا يزيد من محبتنا. أخيرا إخواني وأحبابي، أوصيكم بالدعاء، ولا تحتقروا هذا السلاح الذي هو من أنفع الأدوية لصلاح الأبناء والبنات. وحبيبكم صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يستجيب الله له وقت الشدائد والكروب فليدعو الله وقت الرخاء. فالدعاء يعني ما أجمل أن ندعو ونحن بالصحة وعافية. لماذا؟ لأنه سيكون لنا رصيد في وقت الشدائد والكروب، ولا ندعو على أنفسنا ولا على أولادنا بسوء، لأنه سوف يستجاب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: لا تدعو على أموالكم ولا على أنفسكم ولا على أولادكم، فربما تصادف ساعة استجابة فاستجيب الله. مرة على قوم محمد صلى الله عليه وسلم مبتلين فيهم بلاء، فغضب قال: ألم يسأل هؤلاء الله العافية؟ ألم يسأل هؤلاء الله العافية؟ وكان أكثر ما يدعو الرسول وهو على منبره كما يقول ابن عمر، كان يقول الرسول: سلوا الله العفو والعافية، فإنه لم يعطى ابن آدم بعد اليقين خيرا من العافية، خيرا من العافية. فلا شك أن الإنسان لما يكون مستور في دينه وعرضه وماله ونفسه وعقله وهذه الضرورات الخمسة، فإنه إن شاء الله مستقر في حياته. فتخيلوا إنسان مستور لكنه مجلوب أو ما عنده صحة وعافية، أو إنسان عنده صحة وعافية لكنه مفضوح في بيته، نسأل الله العفو والسلامة. ولذلك يا أخواني قال الشاعر العربي هذا الأبيات: لا تأسفن على الدنيا وما فيها، فالموت لا شك يفنينا ويفنيها، ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على رغم يخليها، لا تشبع النفس من دنيا تجمعها، وبلغة من قوام العيش يكفيها اعمل لدار البقاء، رضوان خازنها الجار أحمد والرحمن بانيها، أرض لها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نابت فيها، أنهارها لبن محض ومن عسل، والخمر يجري رحيقا في مجاريها، والطير تجري على الأغصان عاكفة تسبح الله جهرا في مغانيها، من يشتري قبة في العدن عالية في ظل طوبى، رفيعات مبانيها دلالها المصطفى، والله بائعها وجبرائيل ينادي في نواحيها، من يشتري الدار بالفردوس يعمرها بركعة في ظلام الليل يخفيها، أو سد جوعة مسكين بشبعته في يوم مسغبة، عم الغلا فيها النفس تطمع بالدنيا وقد علمت أن السلامة منها ترك ما فيها، والله لو قنعت نفسي بما رزقت من المعيشة إلا كان يكفيها. أسأل الله أن يرزقنا وإياكم القناعة، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم العفو والعافية، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم التوبة، أسأل الله أن يديم علينا وعليكم وعلى هذه البلاد الكويت الحبيبة الأمن والاستقرار، أسأل الله أن يحفظنا ربي وإياكم من فوقنا ومن تحتنا وعن أيماننا وعن شمائلنا، وأسأله لا يفضحنا في عقر دارنا. يا رب ارحم والدينا كما ربونا صغارا، من كان منهم ميتا فجعل قبره روضة من رياض الجنة، ومن كان منهم حيا فاطل عمره على طاعتك. اللهم هب لنا من أزواجنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا رب يا رب يا رب يا ذا الجلال والإكرام، تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وشكرا وجزاكم الله عنا خير الجزاء على حضوركم وعلى استماعكم، وهذا ليس بغريب عليكم، فأنتم في أفضل بقعة على وجه الأرض وهي بيوت الله جل وعلا. أسأل الله يحرمكم الأجر وأن تكون تلك الدقائق شاهدة لكم يوم القيامة، يوم الحسرة والندامة، وصلى اللهم على نبينا محمد.